هو اللي علمه من الروايات هو من جيسوي
الروايات تفترض أول وجود مرجح ترجح فيه ترجح فيه الآن تفترض فقد المرجح ماذا تجعل؟ التخيير إذا كانت عندنا رواية تدل على التخيير مطلقاً فنقيدها بماذا؟ بروايات الدالة على الترجيح بالصفات والجمهور وبغيرها يعني أن النوبة لا تخلى التخيير إلا بعد فقدان هذه المرجحة الأولى أن العاملين بالمجموعة الأولى المستدل بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم في أن التخيير هو التخيير في المسألة المسؤولية في الحجية أو في المسألة الفقهية أي في الجري عملا على وفق أحدهم ومعنى الأول أن الإنسان لا بد له أن يلتزم بقانون أحد الأمرين فيكون حجة عليه ويسند مؤداه إلى الشارع لأنه ما قامت عليه الحجة ومعنى الثاني أن الإنسان لا بد له أن يطبق عمله على مؤدى أحد الخبرين ومن نتائج الفرق أن الفقيه على الأول يفتي بمضمون ما التزم هو به واختاره وعلى الثاني لا يفتي بالتخيير ابتداء وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخيير الثانية أن هؤلاء اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أو استمراري بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما إذا كان التخيير في المسألة الأصولية أو عملا إذا كان التخيير في المسألة الفقهية هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر أو لا وقد ذهب البعض إلى كونه استمراريا متمسكا بالاستصحاب إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير وين؟ ما كان في مسألة الفقهية بأنه مو استصحاب الحكم المعلق لأن حكم سابقا التخيير الآن يشوف أن حكم التخيير أو لا يستصحب هذا إذا كان التخيير في الحجية لأن مرجعه هو الاستصحاب لأن هذا كان حجة لو أخذنا به سابقا وهو الآن كما كان استصحابا وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير الثالثة إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب ونلاحظ على ذلك أن الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجية فلا معنى لحمله على الاستحباب بل المتعين التزام التقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجح يخلص درس هذا باشر
يوم خلص
بلي
يوم جيبنا باشر الساعة بعد الوجه
كان يفتر عن يكون كتاب الأحد
هاي برمان قبل ما
ما أظن خلص لأن هذا مضمون. نعيم.
ترى بقى شيء.
ما أظن خلص. تقول الصبح تجون نكمله.
إيه تصبح أنا بس ما أقدر أصبر أنا.
النقطة الرابعة التي يقع فيها الكلام هي أن الأخبار العلاجية تشمل موارد الجمع العرفي أو لا يعني هل تختص بحالات التعارض المستقر أو تشمل حالات التعارض الغير المستقر وهي ما تسمى بموارد الجمع العرفي إذا قلنا بأن الأدلة روايات العلاج تشمل موارد الجمع غير المستقر وموارد الجمع العرفي هذا معناه في الحقيقة أنه تكون هذه الأخبار مانعة عن الآخر بما تقتضيه القاعدة في موارد الجمع غير المستقر من الجمع العرفي بين الدليلين والعمل بكل من الدليلين بعد التعديل بلحاظ المضمون. لأن روايات العلاج ترجح أحد الدليلين على الدليل الآخر، فإذا شملت التعارض غير المستقر فهي تأمر بترجيح أحد الدليلين على الدليل الآخر، وهذا في حقيقته ردع عن العمل بكل من الدليلين الذي يقتضيه الجمع العرفي. وأما إذا قلنا بأن روايات العلاج ليس لها إطلاق لموارد الجمع العرفي، فإذا يمكن العمل بالجمع العرفي وما تقتضيه القاعدة في موارد التعارض غير المستقر. هناك إجابات في مقام منع الإطلاق بعد الاتفاق من قبل الكل على عدم وجود إطلاق في أخبار العلاج. ليس فيها إطلاق تشمل بمقتضاه موارد الجمع العرفي. بعد أن اتفقوا على ذلك اختلفوا في تخريج ذلك تنميا. التخريج الأول يقول أن نفس الروايات توجد فيها قرينة تمنع من شمولها لموارد الجمع العرفي، وهذه القرينة هي عبارة عن أن الروايات العلاجية وردت في موارد وجود حيرة عند السائل، لأن السائل بعد ورود حديثين متعارضين لا يقع في حيرة واضح، فهي وردت لعلاج هذه الحيرة ولرفع هذه الحيرة. من الواضح أن افتراض الحيرة لا يمكن إلا في موارد التعارض المستقر، أما موارد التعارض المستقر فلا معنى لافتراض وقوع المكلف بما هو إنسان عرفي يفهم الكلام العرفي والأصول الكلامية عند العرف. من المستبعد أنه يقع في حيرة عند ورود دليلين متعارضين تعارضا غير مستقر يوجد بينهما جمعا لا يقع في الحيرة أصلا. هذه القرينة تعتبر قرينة على ماذا؟ على منع وجود إطلاق في أخبار العلاج لحالة التعارض غير المستقر. واضح القرينة. السيد قدس الله نفسه يقول أن هناك تخريج آخر، وهي أن نفس روايات العلاج فيها في نفسها في داخلها قرينة أيضا على عدم وجود هذا الإطلاق غير قضية الحيرة. مثلا يطرح الرواية الأولى صحيحة الراوند المتقدمة وهي من أهم روايات الترجيح. هذه الصحيحة تفترض وجود خبرين متعارضين وتريد أن تعالج حالة التعارض بين هذين الخبرين المتعارضين. نحن نريد أن نقول أن الرواية حينما تعالج حالة التعارض تعالج حالة التعارض بين دليلين بينهما تعارض مستقر فقط، ولا تشمل حالة التعارض بين دليلين بينهما تعارض مستقر. منشأ هذا الظهور هو أن الرواية تقول أن الخبر المعارض لخبر آخر يرجح، هو المرجح تذكره في الرواية هو الترجيح بموافقة الثاني. هذا معنى شنو؟ هذا معنى أن الرواية تفترض أن أحد الخبرين موافق للكتاب، قهرا يكون الخبر الآخر مخالفا للكتاب. هذا واضح. وعلاج حالة التعارض بينهما يتوقف على افتراض حجية كل منهما في حد نفسه. واضح هذا، وإلا لو لم يكن أحدهما حجة فلا معنى لعلاج حالة التعارض. فإذا الرواية تفترض أن الخبر الموافق للكتاب والخبر المخالف للكتاب كل منهما في حد نفسه حجة، يعني كل منهما لو بقي وحده لكان شنو؟ لكان حجة. واضح. الخبر المواثق لو لم يكن له خبر معارض فهو حجة في حد نفسه. الخبر المخالف للكتاب لو لم يكن له خبر معارض، لو لم يبتلي بالمعارضة فهو حجة في حد نفسه. هذا واضح. هذا معناه أن الخبر المخالف للكتاب لو بقي هو مع الكتاب لكان ماذا؟ لكان حجة. هذا واضح. لكان حجة لا مانع من العمل به مع مخالفته لمن؟ للكتاب. واضح. فإذا الرواية تشير إلى أن نوعين من التعارض، تعارض بين هذا الخبر وهذا الخبر، وتعارض بين هذا الخبر وبين الكتاب. تعالج أي تعارض؟ تعالج التعارض بين هذا الخبر وهذا الخبر. واضح. هذا معناه أن الرواية بصدد علاج تعارض من هذا القبيل، وليست بصدد علاج تعارض بين الكتاب وبين الخبر، لأن التعارض هو تعارض غير مستقر. يعني تعارض يوجد له جمع عرفي من قبيل آية مطلقة وهذا مخصص لها، وهذا المخصص ابتلى بماذا؟ بالمعارض. هذا المخصص لو بقي وحده لوجب العمل به. واضح. لماذا يجب العمل؟ لأن حجة في تخصيص العموم القرآني، لأن بينهما جمع عرفي. الروايات لا تعالج حالة التعارض، وإنما تعالج حالة التعارض المستقر بين الخبر المخصص لعموم آية وبين الخبر المعارض لها. واضح. مثل ما مثلنا قلنا خبر الجود لا ربا بين الوالد والولد، وخبر الجود لا ربا بين الوالد والولد موجود. واضح. هذه قرينة في داخل الأحاديث تدل على أن الروايات العلاج ليس فيها إطلاق بحالة التعارض غيره. هذه هنا إلى هنا فهمنا أن أخبار العلاج لا تشمل حالة موارد الجمع العرفي، فإذا يعمل بما تنقضي القاعدة العلاقة القلائية في موارد الجمع العرفي من الجمع العرفي بين الكتابين. بلي شاشماني ستا تعارض مستقر. النقطة الخامسة أن أخبار العلاج بعد افتراض شمولها للتعارض غير المستقر. التعارض غير المستقر أيضا على أقسام، فيبحث أن أخبار العلاج هل هي شاملة لكل الأقسام أو تختص ببعض الأقسام. تعارض بين الخبرين تعارضا مستقرا تارة يكون بنحو العموم والخصوص المنهج، وتارة يكون بنحو شنو؟ بنحو التساوي. نقلنا بأنه تارة يكون تباين وتعارض بنحو تناقض، مرة يكون تعارض تباين بنحو التضاد إذا صح الاستدلال. النسبة بين الخبرين المتعارضان تارة تكون خصوص الموج، مرة يكون نسبة التساوي. واضح. تساوي يعني يتعارضان بتمام مدلولهما، واحد يقول تجب الصلاة واحد يقول لا تجب الصلاة، يعني يتحاوران على محور واحد، أحدهما يثبته والآخر ينفيه. مرة يكون التعارض نحو العموم والخصوص من وجه، كما هو التعارض المتعارض. واضح. يعني يتعارضان في مادة اجتماعية، وإلا في مادة الافتراض لكل منهما لا يوجد هناك أي تعارض بينهما. واضح. الكلام هنا أن أخبار العلاج تشمل موارد التعارض نحو العموم والخصوص من وجه أو لا؟ إذا شملتها معناه الدليلان المتعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه. إذا أخذنا مثلا بالمرجحات السندية والمرجحات بالصفات، نرجح الخبر اللي يروي الأعدل على الخبر الآخر، وهذا معناه الالتزام بسقوط الخبر الآخر في مادة الاجتماع وفي مادة افتراقه عن الدليل الآخر المقدم عليه. واضح. إيش نلتزم أو لا؟ ينقل عن المحقق النائين السيد الخوي ينقل عن المحقق النائين يقول بأنه يلتزم بماذا؟ يلتزم بتفصيل بين المرجحات. إذا كانت المرجحات مرجحات سندية في المرجحات السندية ما تشمل موارد التعارض بنحو العموم وتشمل المواجه. أما إذا كانت المرجحات مرجحات عمومية من هذه الحديث المرجحات المتقالبة العامة هذه الترجيحات تشمل موارد التعارض أيضا التعارض بنحو العموم والخصوصي المواجه. السر في هذا التفصيل هذا أن المرجحات السندية مرجحات ترجع إلى السند ولا علاقة لها بالمضمون إطلاقا. حينئذ إذا رجحنا هذا الخبر المعارض لهذا الخبر بنحو العموم والخصوص من وجه بلحاظ السند أعدلية وحقية وأمثال هذه الأمور، إذا رجحنا حينئذ الخبر الآخر لا يخلو من أحد أمرين، إما أن نلتزم بأنه ساقط عن الحجية أصلا واضح، أو نلتزم بأنه يسقط فقط في مادة الاجتماع. أما الالتزام بسقوط عن الحجية رأسان هذا لا مسوّر له إطلاقا، ما هو مسوّر بعد اضطرار أنه في مادة الاضطرار لا يوجد له أي معارض، واضح في مادة الاضطرار لا يوجد له أي معارض ولا موجب أصلا لسقوط عن الحجية بلحاظ مادة الاضطرار. الالتزام بسقوط عن الحجية رأسا بلا مصور وبلا مبرر، وأما الالتزام بسقوطه عن الحجية فقط في مادة الاجتماع هذا غير ممكن لأن هذا تبعيض في السند الواحد، وهذا غير ممكن هو سند واحد، إما أن يسقط بلحاظ ثمان مدلول ومضمون وإما أن يبقى حجة بلحاظ ثمان مدلول ومضمون. واضح التبعيض من ناحية السند بلحاظ المضمون ما ممكن، يعني أن نقول أن هذا السند حجة بلحاظ هذا الجزء من المدلول وليس حجة بلحاظ الجزء الآخر، هو إذا كان حجة يكون حجة بالجزء وإذا لم يكن حجة فهو ليس حجة. فإذا الترجيح بالمرجحات السابقة الترجيح بالصفات لا تشمل موارد التعارض بنحو العموم والخصوصي تطبق على موارد تعارض يحوي تساوي، واضح. وأما المرجحات المضمونية يقول لا، المرجحات المضمونية يمكن أعمالها حتى في موارد التعارض بنحو العموم والخصوصي، المرجحات المضمونية مرجحات ليست بلحاظ السند، حتى نقول أن السند الواحد أما أن يسقط بلحاظ تمام المضمون أو يبقى حجة بلحاظ تمام المضمون، وإنما التبعيض يكون بلحاظ المضمون والمدلول ولا بأس به، ولا بأس بهذا التبعيض، يعني أن نلتزم بأن هذا الخبر الموافق للكتاب يتقدم على الخبر المخالف للكتاب، حينما يتقدم على هذا يسقط عن الحجية في مادة الاجتماع ويبقى على حجيته بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مادة الاضطرار. قال لا مانع، واضح النقطة. ليش؟ لأنه هذا حينما نرجح، هذا حينما نرجح على هذا ما نرجح من ناحية السند بحيث تكون الترجيح مستلزم لإسقاطه سندان، ما يرجح بلحاظ السند حتى نقول لا يعقل التبعيض بلحاظ السند، وإنما يرجح بلحاظ المضمون، يعني يقول أن هذا الدليل المضمون المرجوح له مضمونان، واضح، له هذا المضمون وله هذا المضمون، هذا ظهور في هذا المضمون يسقط عن الحجية، يسقط عن الحجية بلحاظ هذا المضمون ويبقى على حجيته بلحاظ المضمون. التبعيض بالمضامين ممكن بينما التبعيض بالسند الواحد فهذا التفصيل صحيح او لا؟ هذا ما يوقف إلا بحث. الرابع أن أخبار العلاج هل تشمل الموارد الجمع الحرفي؟ قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعة بالإطلاق عما تقتضيه القاعدة العقلائية. شنو القاعدة العقلائية تقتضي؟ الجمع العرفي بينهما والعمل بكل منهما. وقد يجاب بأن الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كلهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين، ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي بالتحير مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين. فهذه قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر خاصة مواد وجود التحير. والصحيح أن يقال أن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي، فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر، ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين أحدهما يقال مخالف مع الكتاب الآخر موافق معه، فتدل على أن الخبر المخالف من الكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة في نفسه. واضح؟ لكان حجة في نفسه، يعني ما يعالج الإمام بالترجيح بالصفات أو بالكذا أو بالكذا، يعني يعمل بها. واضح أنت؟ وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية، وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة من التعارض المستقر وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر، والرواية واردة لعلاج الحالة الأولى. الخامسة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب كحالات التعارض بين العامين من وجه أم لا؟ وقد نقل عن المحقق النائيني قدس الله روحه الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع للترجيح بلحاظ السنة والأمة والمرجحات السنوية كالترجيح الموثقية، والمرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب. فاختار رحمه الله أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور، يعني تعارض غير المستوعب، لأن تطبيقها إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجه رأسان فهو بلا موجب، لأنه لا مسبب لإسقاطه في مادة الافتراض مع عدم التعارض، يعني في مادة الافتراض. وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادتي الافتراض للعامين من وجه فهو مستحيل، لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العام في مادة الافتراض ورفضه في مادة الاجتماع مع أن سنده واحد. أما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط ولا يلزم محضور مرجح هذا المضمون على الأقل، ما يلزم التبعيض في السند الواحد، السند الواحد لا تعالى قال. فصلى الله على محمد وعلى سيدنا الصالحين.
Thank you. وجينا كنتم أضحاكم أنتم وحسين الصبح
Thank you.
تزح عن قريب يا حسين يا غريب يا كربلاء لا تزح عن قريب يا حسين يا غريب يا كربلاء